أهل الحديث جزاهم ربهم خيرا. قد بين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، من قبله فهو المقبول، ومن حاربه فهو المخذول. من التجأ إليه عز، ومن توكل عليه كفاه، ومن أطاعه تولاه، ومن بارزه حطمه، ومن أشرك به أحرقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة ومع برنامج محدث العصر، فضيلة الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. ويسعدنا أن يكون معنا فضيلة الشيخ علي الحلبي حفظه الله وبارك الله فيه وفي علمه. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. يعني الكلام عن الشيخ طويل والمحطات كثيرة، ومن ضمن الأشياء التي توقفنا يعني عندها في الحلقة الماضية أن بعض الناس يخرج بأشياء وبعض الشبهات على الشيخ، وربما هو لا يفهم كلام الشيخ ولا يفهم مراد الشيخ، وتكلمنا وضربنا مثالا عن ذلك بفقه الواقع. من ضمن المسائل التي من حين إلى آخر تثار، منهم من يتهم الشيخ في التحقيق بالتساهل، بأن الشيخ متساهل. حتى قال بعضهم قاعدة: كل الأحاديث التي في الضعيفة ضعيفة، أما التي في الصحيحة فمنها الصحيح ومنها الضعيف، لأن الشيخ كان متساهلا. وبجرأة يتجرأ هؤلاء ويقولون على الشيخ بأنه متساهل. فهل الشيخ بالفعل كان متساهلا أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من له واتبع هداه، أما بعد، فكما قال أبو عبد الله الحاكم النيسابوري في شيخه أبي أحمد الحاكم النيسابوري أيضا، قال: لا أقول هذا لأنه شيخي، وأنا أقول لا أجيب بما سأقوله من جواب لأنه شيخي، ولكن أقول بعد إنصاف وبعد نظر وبعد تحقيق ودراسة، الشيخ الألباني عالم منضبط، منضبط في علمه، منضبط في منهجه، منضبط في تطبيقه. لكن لنتخيل أن هاتين السلسلتين مثلا، السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة، وهما اللتان ذكرتهما كمثال في ما تفضلت به من سؤال، أقول لو أننا نظرنا في هاتين السلسلتين نرى أن الشيخ الألباني قد مكث حيث أو حتى أخرجهما أكثر من 40 سنة. في هذه 40 سنة هل يبقى العلم هو
يتجدد
أم يتجدد؟
يتجدد.
وهذا يذكرني بكلمة كان الشيخ الألباني يقولها دائما، كان يقول: العلم لا يقبل الجمود. العلم لا يقبل الجمود. كان الشيخ الألباني رجاعا إلى الحق. لا أستطيع أن أقول لم أرى مثله، لكن أقول هو من أفراد من لم أرى مثلهم في الرجوع إلى الحق والانصياع إلى الحق. والمتتبع لتعليقات الشيخ الألباني يرى كثيرا
ما يتراجع،
عنه هو، ويقول: أرسل لي فلان، اتصلت بفلان، كتب لي فلان،
أو هو نفسه
يقول: وجدت كذا أو ما أشبه. وأنا شخصيا أخالف شيخي وأستاذي في عدد من الأحاديث الضعيفة فأحسنها أو فأصحيحها. أنا أضرب على ذلك مثالا واحدا، وهذا المثال بمناسبة شهر رمضان. اتصل بي أخ من الإخوة الأفاضل الذين كانوا يعملون عند الشيخ الألباني وينسخون له ويفهرسون له، قال لي: الشيخ الألباني وجد شاهدا لحديث صوموا تصحوا. وحديث مشهور جدا
وضعه في الضعيفة.
وقد كان وضعه في الضعيفة، قلت له: حبذا لو تصور لي التعليق. ففعلا صور لي التعليق ودرسته في البيت، فإذا بالشيخ أورد له شاهدا فيه لفظ: سافروا تصحوا ووغزوا تغنموا، وفي إحدى الروايات: صوموا تصحوا. والشيخ الألباني فعلا حسن الحديث، فلما درسته ذهبت إلى شيخنا قلت له يا أستاذنا هذا الحديث أنتم كنتم ضعفتموه. قال نعم. قلت ثم ذكرتم أن له شاهدا. قال نعم. قلت لكن الشواهد التي ذكرتها فيها زيادة سافر تغنم وسافر تصح، وفيها زيادة أغزو تغنم، أما زيادة صوم تصح لا توجد إلا في رواية واحدة فقط. قال أنظر. فرجعت إليه بعد أيام قال لي القول ما قلته.
نعم.
إذن موضوع ادعاء أن كل ما في الضعيف ضعيف حتى هذا نحن ننتقده.
نعم.
لكن كل ذلك بانضباط.
نعم.
كل ذلك بمنهجية. أن أخطئ في تنزيل النظرية على التطبيق هذا شيء طبيعي. من منا لا يخطئ؟ من منا لا يذهل؟
نعم.
من منا لا ينسى؟ الشيخ الألباني في حديث في رواية الغليل ينقله عن مخطوطة مسند عابد ابن حميد انتقل بصره من سند إلى سند فحكم على الحديث بالصحة والحديث هذا السند ضعيف إنما انتقل بصره إلى الحديث الذي قبله والكتاب مخطوط يومئذ مسند عابد ابن حميد. وهكذا أمثلة كثيرة جدا. دعوة التساهل دعوة مرفوضة. شيخ الألباني منضبط وأصوله صحيحة ومنضبطة لكنه كغيره كما قال الإمام مالك ما منا إلا راد ومردود عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وتعجبني كلمة ها هنا للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى
الله يرحمه.
قال وأما من ينتقد على الشيخ الألباني اختلاف بعض أقواله في الحديث فهذا لا يؤخذ به، فاختلاف المحدثين في الأحاديث كاختلاف الفقهاء في الآراء الفقهية.
نعم.
ما الفرق؟ هذا علم وهذا علم، هذا اجتهاد وهذا اجتهاد.
نعم.
فدعوة التساهل دعوة مرفوضة وغير مقبولة بغض النظر عن حسن نية قائلها أو سوء نيته. نحن نتكلم
على المسألة
فقط، على المسألة والنيات بين يدي الله سبحانه وتعالى.
يعني كأنكم حصرتم المسألة فيما حسنه الشيخ فقط، أحيانا ينكرون عليه ما صححه.
لكن هذا قليل.
نعم.
هذا قليل. أكثر من ينتقد الشيخ ويتهمه بالتساهل في باب التحسين.
نعم.
فمن اتهمه في باب التصحيح أيضا فقد أوغل في الخطأ،
ربما بسبب راوي عند الشيخ مثلا موثق عنده هو.
رجعنا إلى ما يختلف فيه. أيضا رجعنا إلى ما يختلف فيه. وهذا يذكرني بقضية أيضا ذكرها بعض الهنود في الرد على الشيخ الألباني حيث اتهمه بتقليد الحافظ ابن حجر في أقواله في التقريب، وهذا غير صحيح. الآن بعض إخواننا طلبة العلم من السودان جمع كتابا كاملا في مناقشات الشيخ الألباني لابن حجر وتعقبه عليه في التقريب فقط، كتاب في مجلد
اللي في الرواة،
في الرواة فقط، في الرواة. فالشيخ الألباني
أحكام مختلفة عن أحكام ابن حجر في التقريب،
أحكام مختلفة عن أحكام ابن حجر في التقريب. هذه إشارة إلى ماذا؟
إلى أنه لم يكن مقلدا.
لم يكن مقلدا، لكن هل إذا وافقه في قول أو قولين أو عشرة أو عشرين أو مئتين يعني أنه مقلد؟
لا، أحيانا يقول بعضهم أحيانا نجد كلام ابن حجر هو الذي ذكره الشيخ الألباني ولا يضيف عليه.
صدقت، لكن هذا الكلام كخلاصة. أما الشيخ الألباني
وصل إلى ذلك باجتهاد.
بالضبط. أيهما أفضل كباحث ومحقق، أتكئ على مثل قول الحافظ ابن حجر كنتيجة أم أذكر اجتهادي الذي وافقت فيه الحافظ ابن حجر؟
على كلامي
لا شك ولا ريب أن الاتكاء والاعتماد على مثل الحافظ ابن حجر اعتماد على ركن وثيق. وبمناسبة ابن حجر سمعت شيخنا الألباني مرات ومرات يقول هذا الإمام الذي لم تكد تلد النساء مثله.
الله أكبر.
وهو قاضي قضاة مصر في عصره.
الله
رحمه الله تعالى
وسع. الله يرحمه رحمة واسعة. يعني تعريجا على منهج الشيخ في التحسين.
نعم.
نريد أن نعرف منهج الشيخ في التحسين.
منهج الشيخ في التحسين هو امتداد للمنهج العلمي الذي توارثه الخلف عن السلف والمتأخرون عن المتقدمين.
في خلاف المنهج.
الخلاف ليس في المنهج. أنا أنا يعني أنفي بشدة أن يوجد خلاف في المنهج. هو منهج متسلسل ومتصل وموصول بعضه برقاب بعض. لكن قد يختلف التطبيق على هذا المنهج كما اختلف المتقدمون بين أنفسهم. ألم يصحح مسلم أحاديث ضعفها البخاري
حدث،
وضعف البخاري أحاديث صححها مسلم أو العكس؟
نعم.
هذا موجود. حتى في الرجال البخاري يقول فلان لم يسمع من فلان، شيخه ابن المدينة يقول بل سمع. نعم. هذا موجود. نعم. بقي الآن الاجتهاد.
نعم.
في ترجيح هذا القول على ذاك القول. الحديث إما صحيح أو ضعيف، الراوي إما ثقة أو ضعيف، ليس نعم. ليس الأمر كثيرا، وبقدر اجتهادك وبقدر بذلك الوسعة والجهد
بتصل.
بقدر ما تصل إلى الصواب. دعوة أن منهجية الشيخ الألباني مختلفة
نعم.
دعوة باطلة ما أنزل الله بها من سلطان. وقد كتب بعض إخواننا من طلبة العلم الباكستانيين قريبا
نعم.
كتابا في مجلد اسمه منهج المتقدمين والمتأخرين في الحديث عند الشيخ الألباني
نعم.
فالشيخ الألباني
وأتى بمطابقة.
وأتى بمطابقات متعددة، لكن هذه
نعم.
المطابقات لا يمكن أن تكون تامة
نعم.
لابد أن يخالف، لأن الشيخ الألباني مجتهد
نعم.
الشيخ الألباني كما ذكرت
لكن بينطلق من قاعدة ثابتة
واحدة. يعني الآن أنا نعم. أسأل سؤالا ولا أريد أن أتوسع.
تفضل.
هل اختلف أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين في شروط صحة الحديث من الرواة والاتصال وعدم الشذوذ أو العلة؟
كأصول، لكن
كأصول أنا لكن أتكلم كأصول.
كأصول
كأصول
لكن في بعض الاختلافات في هذه الشروط نفسها.
سأذكر لك الآن ما هي أهم الاختلافات.
نعم تفضل.
هذه الأصول واحدة
نعم.
الآن الاختلافات مثلا من أشهر الاختلافات مسألة ما بين البخاري ومسلم في موضوع المعاصرة والسماع
نعم.
وما أشبه
نعم.
لكن هل اختيار مسلم الذي خالف فيه شيخه البخاري وشيخ شيخه علي بن المديني
نعم.
هل هو مخالف للصحة؟ شيخ الألباني يرجح أنه مخالف للأصحية وليس مخالفا للصحة،
لأن كلاهما صحيح.
لا أيوة، لأننا لو حكمنا عليه بالصحة كان الأصل في صحة مسلم أنه ضعيف حتى تثبت صحته.
نعم.
يعني هذا من باب اللوازم، من باب الإلزام. لماذا؟
نعم.
لأن مسلم اختار غير منهج البخاري
نعم.
بل في مقدمته شدد النكير على من لم يسمه طبعا، ثم اختلف
بعضهم قال البخاري أو ابن المدينة،
بعضهم قال علي بن المدينة، بعضهم قال البخاري. لكن
نعم.
مسلما، لكن الإمام مسلما كان شديدا في العبارة، لكنه
نعم.
تأدب مع هذين العالمين أو غيرهما ممن قصد. هذه واحدة. الأمر الثاني موضوع الشذوذ والفرق في موضوع زيادة الثقة وما أشبه ذلك
نعم.
وموضوع زيادة الرفع. هذه المواضيع لا يزال الخلاف قائما فيها حتى بين المتقدمين.
نعم.
قد أرجح شيئا ما لا يرجحه الآخر. أما إطلاق القول بأن زيادة الثقة مرفوضة هذا غير صحيح،
فيها تفصيل.
إطلاق القول أن زيادة الثقة الأصل فيها التوقف هذا غير صحيح. أنا وجدت عبارات في صحيح البخاري نفسه وفي علل ابن أبي حاتم
نعم.
وفي علل الدارقطني والزيادة من الثقة مقبولة، أي أن الأصل فيها القبول. ثم قد نخرج عن هذا الأصل لقرائن
نعم.
لقرائن. إذن الأصول واحدة، ومنهج الصحة وإثبات الصحة واحد
نعم.
ومنهج التضعيف واحد، لكن قد يختلف ذلك من اجتهاد عالم إلى عالم. والدليل كما ذكرت أن البخاري وهو شيخ الإمام مسلم خالف
نعم.
تلميذه، والتلميذ خالف شيخه في قضايا. لو كان الطريق، لو كانت الصورة التطبيقية
نعم.
واحدة أيضا لم اختلفوا.
هذا الكلام كله في الحسن لغيره،
حتى في الصحيح موضوع الـ
نعم.
موضوع الـ
احنا بنتكلم
السماع.
على ما يدور حول الشيخ.
انا اتكلم عن ذلك لانه الان من ضمن الاشياء التي تدور حول الشيخ انه على منهج المتاخرين
نعم.
وليس
المتقدمين.
على منهج المتقدمين،
وهذه نريد ان نتكلم فيها ايضا. بس يعني انا اريد ان اعرف ضابط الشيخ في التحسين.
التحسين له
نعم.
صورتان عند الشيخ الألباني
نعم.
الصوره الاولى أن ينزل الراوي أحد رواة الحديث
نعم.
عن درجة الثقة العليا أو عن درجة الثقة، يعني من قيل فيه صدوق
نعم.
من قيل فيه صدوق يخطئ. أنا مرة سألت الشيخ الألباني عن درجة صدوق يخطئ، قلت له يا شيخنا
نعم.
مرتبة صدوق يخطئ رأيت لك أحيانا نعم. تحسنها وأحيانا تضعفها
نعم.
قال لأنه صدوق الأصل فيه الصحة، لكن قد يخطئ فيضعف، فما ينشرح إليه صدري في علم الحديث بالقرائن والشواهد.
الملكة،
الملكة العلمية
الملكة
التي الآن يفقدها الكثيرون
نعم.
ثم يحكم دونها الأكثرون للأسف الشديد
نعم.
شيخ الألباني عايش السنة نحو من 60 سنة أو أكثر
نعم.
فصارت هذه الملكة موجودة عنده
نعم.
فقال ما اطمأن قلبي بهذه الملكة أنه حس أنه به أصاب فأقول هو
بخلاف إن كان صدوق ويخطئ كثيرا.
يخطئ كثيرا مختلف، هذا أقرب إلى الضعف.
هذا أنا أقرب
أتكلم
للضعف.
عن صدوق يخطئ.
صدوق يخطئ
فقط. أنا أتكلم عن هذه الجزئية، وقد سألت شيخنا بنفسي عنها فقال وإذا ظهر لي أن هذا مما أخطأ فيه ضعفته. لكن مثل هذا الراوي لا يحكم عليه بالإطلاق أنه
لا بالتحسين حسن
الحديث، ولا يحكم عليه بالإطلاق أنه ضعيف الحديث.
نعم.
أما النوع الثاني فهو الحسن بالشواهد.
هذا الكلام الأول يعني شبه يعني هذا كلام المتقدمين أيضا.
هذا كلام جميعا.
طيب في المسألة الثانية أو الصورة الثانية.
المسألة الثانية مسألة الشواهد.
نعم.
مسألة الشواهد أيضا رأينا اليوم من ينكرها ويشدد في النكير عليها، وأنا أرى أن هذا من الخطأ بمكان. يعني الإمام الترمذي تلميذ الإمام البخاري.
نعم.
ما معنى الحسن لغيره عنده عندما يقول هذا حديث حسن؟ ألا يقصد بذلك أن له روية من غير وجه؟
بل
ألا يقصد بذلك الحديث الحسن لغيره الذي روية بالشواهد؟ لكن الآن ممكن أن تختلف وجهة نظري عن وجهة نظرك في أن هذه الشواهد تحسن أو لا تحسن.
نعم.
لكن أنا أتكلم من حيث التأصيل.
بعض العلماء يعني أو بعضهم خرج لكي يقول لا حسن أصلا عند
أنا
العلماء.
أقول هذا مضاد لمنهج المتقدمين والمتأخرين. الإمام أحمد عندما سئل عن ابن لهيعة ماذا قال؟ قال يعتبر بحديثه. ما معنى الاعتبار؟
في الاعتبار
أليس الاعتبار هو تنزيل موضوع الشواهد والطرق في الحديث؟
بل
إذن إنكار أن هذا مذهب غير مذهب المتقدمين وأن هذا مذهب المتأخرين، هذا إنكار باطل وإنكار شديد. أنا أذكر جيدا من كلام الإمام أحمد أنه سئل عن بعض الأحاديث باللفظ، قال نعم. يشد بعضها بعضا بهذا اللفظ.
نعم.
وليراجع من يراجع، ما معنى يشد بعضها بعضا؟
قالوا كان يطلق على الأحاديث التي في المسند التي لم تبلغ درجة الصحة، كان يطلق عليها بأنها ضعيفة.
نحن الآن باب موضوع المسند موضوع آخر، لأن الإمام أحمد أصلا لم يشترط الصحة.
نعم.
الإمام أحمد أنا رأيت له في المسند،
أنا بتكلم على الحكم،
حتى على الحكم
يعني كان بيقول، يعني بيقولون أن الإمام أحمد رحمه الله كان يقول إما صحيح وإما ضعيف.
هذا غير صحيح.
نعم.
الإمام أحمد لم يحكم على الأحاديث في المسند. الإمام أحمد في العلل وفي السؤالات
نعم.
حكم على بعض الأحاديث في المسند بالضعف.
أيوة.
لكن
نعم.
هو أصلا لم يشترط الصحة.
أيوة نعم، هو لم يشترط.
طالما لم يشترط الصحة إذن هو أعطانا تلك تطبيق تلك القاعدة المشهورة، من أسندك فقد أحالك.
نعم.
ولذلك قال الإمام أحمد كلمة لولده عبد الله، قال يا بني احتفظ بهذا الكتاب فإنه سيكون للناس إماما.
نعم.
إماما بماذا؟ بنحو 30,000 حديث، لا يكاد يفلت حديث إلا وتراه في المسند.
نعم.
بغض النظر صحيح أو ضعيف، وإن كان طبعا فاته لا شك ولا ريب.
نعم.
من الأحاديث، لكن مجمل أحاديث أهل السنة والسنة هي في مسند الإمام أحمد. نعم.
يعني كيف نأتي لرجل سيء الحفظ ويأتي الحديث مع آخر سيء الحفظ ثم أرقي هذا بذاك؟
أنا رأيت كلمة الحقيقة كنت أظنها أو سمعت كلمة.
نعم.
كنت أظنها للشيخ الألباني فقط.
نعم.
لكن قرأتها قريبا لبعض أهل العلم.
اتفضل.
مستدلين على هذا بقوله تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى.
نعم. هنا أن تضل أن تنسى،
وهذا النسيان سيء الحفظ نسيان.
نعم.
هل من شرط سيء الحفظ أن ينسى كل شيء؟
الجواب لا.
الجواب لا. طيب كيف نضبط ذلك؟
إذا عن طريق آخر.
طريق آخر. إذا
لا.
كان سيء الحفظ هذا تطابق مع سيء الحفظ ذاك، وبينهما علامات فارقة متعددة وقراء
بطرق مختلفة
لا تجعلهما متفقين في الوهم أو في الخطأ، أليس هذا مما ينشرح له القلب أن يضل أحدهما فيذكر أحدهما الآخر؟ هذا كانت منهجية الشيخ، وفي مثل هذا كثير. يعني
هل هذا الكلام
نعم.
كان موجودا مع المتقدمين
طبعا
في مثل هذه الصورة؟
ألم أقول لك عندما ذكر أحاديث ابن لهيعة قال يشد بعضها بعضا بمعنى
نعم.
ماذا؟
عندما ابن لهيعة نفسه اختلف فيه،
لكن كلمة الإمام أحمد يعتبر بحديثه إشارة
نعم.
إلى ضعفه
نعم.
لكن ليس ضعفا شديدا
نعم.
ثم قوله يشد بعضها بعضا إشارة إلى الحسن وأن شيئا يقوي الآخر.
يعني لو استنكر علينا بعض الناس وقال ابن لهيعة نفسه مختلف فيه ومن العلماء من يوثقه إطلاق.
ممتاز. نعم. هذا الكلام يلزم موثقه. نحن الآن نعم. لا نتكلم بإلزام الموثق، نتكلم عن منهجية الإمام أحمد،
والإمام أحمد يضعف
في ابن لهيعة وهو الذي يميل إلى ضعفه ويحسن حديثه بالشواهد والطرق.
نعم.
وإن لم يكن الإمام أحمد رأسا من رؤوس المتقدمين فلا أدري من يكون رأسا من رؤوس
نعم.
المتقدمين.
الله يرحمه.
إذا لم يكن الإمام الترمذي رأسا من رؤوس المتقدمين وهو تلميذ الإمام البخاري، كم من مرة يقول قال أبو محمد حدثنا محمد بن إسماعيل إلى آخره.
نعم.
قال أبو عبد الله حدثنا محمد بن إسماعيل وهكذا. فهذه كلها إشارات تبين أن منهجية المتقدمين في الحديث الحسن أيضا منهجية منضبطة، لكن قد تختلف فيها أنظارهم كما تختلف أنظار من بعدهم.
نعم. هل أول من خرج بكلمة الحسن الإمام الترمذي رحمه الله؟
أنا رأيت ليعقوب بن شيبة السدوسي في مسنده نعم. كلمة حسن أيضا وهو قبل الإمام الترمذي، هذا أولا.
نعم.
الأمر الثاني، هناك كلمة لشيخ الإسلام تيمية
وكان يقصد بالحسن هذا الإصطلاح.
طبعا هو الحسن كما قلت لك. نعم. فسره في العلل الصغير.
نعم.
الإمام أحمد الإمام الترمذي فسر
الله.
كلمة الحسن والحسن الغريب في العلل الصغير.
نعم.
وبين أن هذه مقصود فيها يعني كمعنى وليس كاصطلاح خاص.
نعم.
الحسن لذاته وهذه المقصود فيها الحسن لغيره. لما يقول حسن غريب، غريب أي فرد، وحسن أي حسن لذاته.
نعم.
وعندما يقول حسن الرؤية من غير وجه،
نعم.
هو نفسه فسر ذلك. إذا كان رؤية من غير وجه فهذا يدل على أنه حسن لغيره بهذه الوجوه. شيخ الإسلام تيمية يقول
رحمه الله
أول من شهر الحديث الحسن الترمذي.
يبقى أول من شهره.
شهره وليس نعم. أول من أطلقه. هنالك من أطلقه قبل
نعم.
الإمام الترمذي، لكن الإمام الترمذي اعتنى بذلك في سننه وحكم على كثير من الأحاديث في سننه، هذا حديث حسن، هذا حديث حسن غريب وهكذا.
نعم.
نعم.
طيب، يبقى هذا يعني جملة القول في مسألة التساهل أن الشيخ رحمه الله كان منهجه منضبطا
لا شك ولا ريب.
قالوا إن الشيخ آراؤه تختلف، يعني وربما نرى له أنه يبني حكمه على منهج ثم سرعان أو على قاعدة ما، ثم نجد في كتاب آخر أو أحيانا في نفس الكتاب يتكلم على حديث بعكس ما بنى عليه الأول.
هذا كلام يقع.
نعم.
لكن هل يقع من الشيخ الألباني وحده أم يقع من كل عالم؟
كثير.
لا شك هذا من
نعم.
العلماء.
نعم.
ما منا عندما قال أبو حنيفة لتلميذه أبي يوسف، يا أبا يوسف لا نعم. تكتب عني كل ما أقول، فإنني أقول القول اليوم وأرجع عنه غدا.
نعم.
بالعكس، أنا أقول هذه يجب أن تكون علامة مضيئة ونقطة مشرقة في حياة الشيخ الألباني
رحمه
أنه
الله.
يتفاعل مع العلم وأنه يرجع إلى الصواب وأنه ينصاع إلى الحق ولا يستكبر.
نعم.
الشيخ الألباني أحيانا يأتيه أصغر الطلاب فيرجع على أيديهم. أنا أذكر قصة
نعم.
أطرافها الثلاثة في عالم الغيب وطرفها الرابع بين أيديك، نسأل الله حسن الختام والوفاء على الإيمان.
أمين يا رب.
كان أحد إخواننا رحمه الله يعني عنده غلو في الشيخ الألباني، وكان أحيانا عندما، وهذا الكلام قبل أكثر من 25 سنة،
نعم،
وكان عندما يسمعني أنتقد الشيخ الألباني في مسألة أو أخالفه في مسألة، طبعا مع الاحترام كله والتقدير كله والتبجيل كله، وإذا اجتهد الحاكم وأصاب فله أجران،
نعم،
واجتهد وأخطأ فله أجر واحد، ينزعج. حتى أذكر مرة قلت له، وقد نزل كتاب توضيح الأفكار طبعة جديدة،
نعم،
قلت له اشتري توضيح الأفكار، قال لا نريد محدثا إلا الشيخ الألباني، الشيخ الألباني لن يخلد،
نعم،
يريدكم أن تسيروا على منهجه.
نعم.
وأذكر جيدا، والشيء بالشيء يذكر، سألت الشيخ الألباني والله الذي لا يحلف إلا بجلاله قبل 30 عاما، قلت له يا شيخنا بعد عمر طويل إذا مت على من نعتمد بعدك في الحديث؟ قال اعتمدوا على أنفسكم، أريدكم خيرا من الألباني. والله كأن كلماته ترن في أذني بعد هذه السنوات 30. نرجع إلى الخبر الأول.
نعم.
كان هذا الأخ يعني ممن يغضب ولا يحب أن يسمع انتقادنا أو مخالفة للشيخ الألباني.
نعم.
وكان معنا أخ آخر أيضا توفاه الله شابا، كلاهما توفيا شابا
عليهما رحمة الله،
رحمهم الله تعالى. فهذا الأخ الثاني معه حديث في صحيح الكلم الطيب.
نعم.
قال الشيخ الألباني ضعف الحديث في الكلم الطيب.
نعم.
ولكنه وضعه في صحيح الكلم الطيب.
نعم.
فهل غير اجتهاد الشيخ الألباني أم ماذا؟ فكنا مع مجموعة في بيت الشيخ الألباني وكان هذان الأخوان موجودين.
نعم.
فسألت الشيخ الألباني قلت له يا شيخنا هناك حديث في صحيح الكلم الطيب أوردته ولكن في الكلم الطيب وهو الأصل ضعفته.
نعم.
قال أراجع الكتاب، فذهب وأتى بالكتابين وراجعهما وبدأ يكتب الملاحظة. قال جزاك الله خير وبدأ يكتب. فأنا سألته، استغللت الموقف والأخوان جالسان رحمهم الله، رحم الله الجميع.
آمين.
قلت له يا شيخنا هنالك بعض الإخوة، وأشير إلى ذاك الأخ الأول، هنالك بعض الإخوة يغضبون إذا خالفنا فضيلتكم بمسألة فقهية أو بحديث.
نعم.
ويعني يتعجبون من ذلك وأحيانا قد ينكرون علينا، فماذا عندك؟ قال الجواب ما ترى لا ما تسمع.
الله أكبر.
يعني أنني أتراجع بين يديك. وقلت لك جزاك الله خيرا على هذا الصواب، فأنا أفرح، يعني كأن لسان حاله يقول أنا أفرح. بل والله يا أخي الكريم بارك الله فيك، كم من مرة الشيخ الألباني يتصل بي ويقول لي وجدت شاهدا لحديث كذا وكان ضعيفا وصححته.
الله.
وأذكر من ذلك حديث في سنن الترمذي وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم. هذا أذكره من الأحاديث التي اتصل به الشيخ الألباني هاتفيا ليقول لي إنه نقله من السلسلة الضعيفة إلى السلسلة الصحيحة. فالشيخ الألباني بارك الله فيك يعني إنجاز التعبير كان أمة وحده.
الله يرحمه،
رحمه الله تعالى.
من الناس من يستنكر على الشيخ الألباني ويقول الشيخ الألباني محدث، أنا أعترف أنه محدث لكن لا أعترف به فقيها، الشيخ الألباني ليس فقيها، فما رأيك؟
هذه تهمة قديمة لأهل الحديث.
نعم.
وليست تهمة جديدة منصوبة.
أيوة ليست الشيخ
الألباني
فقط. نعم.
يعني ألم يقل ذلك عن الإمام أحمد؟
قيله مع أن سبحان الله
قيلت من قبل عن كثير من أهل العلم. فلا غرابة ولا عجبة أن تقال
في الشيخ الألباني،
الشيخ الألباني في آخر الزمان رحمه الله تعالى.
نعم.
لكن أنا أسألك سؤالا،
تفضل.
أين في كتب الفقهاء مثل كتاب أحكام الجنائز؟ أين في كتب الفقهاء مثل كتاب تحذير الساجد؟ أين في كتب الفقهاء كتاب مثل كتاب الثمر المستطاب، مجلدان لا يزال في باب الطهارة؟ أين في كتب الفقهاء النظرات الفقهية المنضبطة في كتاب تمام المنة؟ أين في فتاوى الفقهاء الشيخ الألباني له من الأشرطة أكثر من 3000 شريط؟ أنا أكاد أجزم أن 2500 شريط منها في مسائل الفقه، لو أفردت على أبواب الفقه لتكاد تستوعبها. وقد طبعت قريبا مجلدين هي أسئلتي التي وجهتها للشيخ الألباني في مجلدين، سؤالات لا. علي الحلبي لتلميذه الشيخ الألباني في مجلدين تكاد تكون استوعبت لا أقول كل كتب الفقه.
اسم الكتاب؟
سؤالات علي الحلبي لشيخه الشيخ الألباني.
نعم.
في مجلدين.
نعم.
كل مجلد في 600 صفحة. أليست هذه طريقة الفقهاء وطريقة أهل الفقه؟ أليست الآن عندما نقرأ فتاوى ابن حجر الهيتمي، فتاوى النووي، فتاوى الرملي، فتاوى فلان وفلان من أهل العلم، فتاوى قاضي خان، أليست هذه فتاوى الفقهاء؟
نعم.
لكن فرق ما بين الشيخ الألباني وغيره من الفقهاء أن كثير من الفقهاء اعتمدوا الرأي، اعتمدوا الاستحسان، اعتمدوا القياس. الشيخ الألباني بنى منظومته الفقهية على أصول الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة. أما دعوة أنه ليس بفقيه هذه دعوة باطلة. الشيخ الألباني درس كتاب الروضة الندية وهو كتاب فقه في مجلدين.
نعم.
درس فقه السنة لسيد سابق، درس أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف.
نعم.
درس كتاب سبل السلام في الجامعة الإسلامية قبل 50 سنة.
درس كتابا في أصول الفقه.
نعم درس. نعم. كتاب أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف من.
نعم.
علماء مصر.
أيوة نعم أعلم الكتاب. نعم.
نعم درسه الشيخ الألباني.
نعم
درسه في دمشق الشام قبل أكثر من 40 سنة.
كانوا يقولون الشيخ بعيد جدا عن الأصول.
هذا غير صحيح، والدليل هذا. بل أنا أقول الآن لو أن أحد الباحثين.
نعم.
يستطيع أن يتفرغ بأن يجمع كتابا في رأي آراء الشيخ الألباني الأصولية.
نعم.
لما كان ذلك بعيدا، وسيخرج بكتاب حافل.
هل الشيخ الألباني رحمه الله يأخذ بالقياس؟
الشيخ الألباني يأخذ بالقياس لكن على مذهب الإمام الشافعي.
نعم.
القياس كالميتة للضرورة.
نعم.
ثم هذا هو الصواب في القياس. نحن أهل الحديث لسنا كالغلاة الظاهرية الذين ينفون القياس مطلقا، وليسنا كأهل الرأي الذين يقدمون القياس على النص.
نعم.
إنما القياس للضرورة وبشرط العلة الواضحة.
هذا كلام للإمام أحمد رحمه الله.
هذا كلام الإمام أحمد وكلام رحمه الله. يعني هو الرأي الراجح في موضوع القياس، وهو قول شيخنا رحمه الله.
أنا أريد أن أذكر بعض يعني المسائل التي تتذكرها التي تدل على فقه الشيخ وعلى قوة استنباط الشيخ.
يعني فقه الشيخ قد لا أستطيع الآن أنا ضبط ذلك يعني بتمام، لأن الشيخ الألباني نثر مسائله الفقهية
رحمه
في
الله
كثير من الأبواب العلمية. لكن أنا أذكر لك مثالا سمعته عن الشيخ الألباني، ويعني لم أره دندن عليه كثيرا، سمعته منه مرة واحدة عبر نحو 25 سنة في موضوع يعني ليس كبيرا لكن يدل على النظرة الفقهية في موضوع تحريك الأصبع في الصلاة. مع أن هنالك من يثبت وهنالك من يخالف
على
الحديث، لكن أنا أتكلم عن النظرة الفقهية. يقول الشيخ الألباني كون هذا الحديث روية من حديث وائل بن حجر فيه إشارة إلى أن تحريك الأصبع كان تحريكا يسيرا لا يكاد يلاحظ، وليس كما يفعل بعض الناس فيه خفض ورفع بصورة جلية وإلا للاحظه غيره من الصحابة. هذه أقصد النظرة الفقهية في تعليل،
وكأنه يريد أن يجمع بين الذين ذكروا الإشارة فقط والذين
لكن قالوا، هي نظرة فقهية في الحقيقة. هي نظرة فقهية دقيقة ودقيقة جدا. وكذلك طبعا يعني مسائل كثيرة الشيخ الألباني، يعني مثلا الآن أحد الباحثين كتب كتابا سماه النوازل الطبية عند الشيخ الألباني، مجلد كامل. النوازل الطبية أليست تحتاج إلى اجتهاد وتحتاج إلى نظر دقيق في مجلد كامل 450 صفحة؟ النوازل الطبية عند الشيخ الألباني، أليس هذا هو الفقه؟
بل.
ثم فعل شيء آخر هذا الأخ جزاه الله خيرا، قال ومقارنتها بآراء المجامع الفقهية. في بعض الأحيان هذا الباحث وهو متخصص في علوم الطب الفقهية أو علوم الفقه الطبية أقول ذكر أن هنالك بعض المسائل تفوق فيها الشيخ الألباني في الترجيح على آراء المجامع الفقهية، ثم ذكر وجهة نظره في ذلك، وهو دكتور كما قلت تخصص في الفقه الطبي.
الله يرحمه.
هذا أيضا مثال آخر في هذا الموضوع.
الله يرحمه رحمة واسعة. كان فقيها رحمه الله تعالى.
لا شك.
الله يرحمه رحمة واسعة. هل كان إذا عرض الأحاديث الشيخ الله يرحمه رحمة واسعة كان يذكر يعني الفوائد التي تؤخذ من هذا الحديث؟
شيخ الألباني عنوان سلسلته الصحيحة. سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها. لذلك قام بعض الباحثين بجمع مجلدين من آراء الشيخ الألباني وتعليقاته على الأحاديث في السلسلة الصحيحة وفي السلسلة الضعيفة في مجلدين، كل مجلد 700 صفحة. هذا لم يكن عند الشيخ مقصودا لذاته، لكنه كان يأتيه عندما يسترسل في البحث، عندما يدخل في باب الاستنباط، عندما يدخل في باب المناقشة لفقيه أو محدث أو ما أشبه، يأتي إلى القضايا الفقهية والاستنباطات. وأما الأحاديث الضعيفة فكان عنوانها يدل عليها سلسلة الأحاديث الضعيفة
وأثرها
السيء في الأمة. يقول ومن الآثار السيئة على لهذا الحديث أنه كذا وكذا وكذا، وأنه جعل كذا والفهم كذا. هذا أيضا كثير في كلام الشيخ الألباني، وهذه بحد ذاتها نظرة فقهية أيضا. فقهية واقعية، ليست فقهية نظرية خيالية مفصومة أو منفصمة عن الواقع.
قالوا أحيانا كان يخرج الشيخ الله يرحمه رحمة الساعة بمسائل تخالف جل العلماء وتخالف المتقدمين، وكانوا يذكرون من ذلك بعض المسائل التي أود أن أخذ مسألة لأن واحدة فقط، لأن الحلقة أيضا يعني اقتربت على الانتهاء. تصحيح لحديث أم سلمة. وفي مسألة الطواف، وإن لم يطف قبل الغروب عاد مرة أخرى إلى إحرامه.
أنت تعلم جيدا أن الإمام ابن القيم صحح الحديث، وأن عروة بن الزبير عمل بالحديث، فالشيخ الألباني جار على منهج العلم. تصحيحا وفقها، هذا تابعي عمل بالحديث، وهذا إمام حديث صحح الحديث، بل أفيدك فائدة أن الإمام علي بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان يفتي بهذا الحديث من علماء المتأخرين.
نعم.
كما في الدرر السنية.
طيب أنا أريد يعني أن أشرح المسألة للناس.
نعم.
ابتداء حتى نبين رأي الشيخ.
نعم. الشيخ الألباني خلاصة رأيه بمضمون الحديث أن من غربت عليه شمس يوم العيد رجع محرما كهيئته قبل أن يحل،
إن لم يطف.
إن لم يطف، نتكلم من لم يطف. إن لم يطف، من غربت عليه شمس العيد وهو لم يطف طواف الإفاضة،
نعم،
عاد محرما كهيئته قبل أن يحل.
وبنى ذلك،
وبنى ذلك هذا الحديث، هذا
على
نصه،
هذا الحديث،
هذا حديث،
نعم،
نص حديث أم سلمة في،
نعم،
سنن أبي داود وغيره. هذا أولا. الأمر الثاني، الشيخ الألباني عنده نص، والنصوص تؤخذ الزائد فالزائد، هذه من قواعد الأصولية المعروفة.
نعم.
لا يمكن أنا أن أبني حكما على نص واحد، ويوجد نصوص، قد يكون في نص، يوجد نص منسوخ نص ناسخ، قد يوجد نص مطلق ونص مقيد، قد يوجد نص مجمل ونص مفصل.
نعم.
فنظرة الشيخ الألباني نظرة فقهية ونظرة علمية. وأنا حججت مرة مع أحد أفاضل الشيوخ الأصوليين من علماء مكة، وهو محدث وفقيه ولغوي.
نعم.
فكان اختياره اختيار الشيخ الألباني في هذه المسألة. فجئت عليه بعد الغروب فإذا هو بإحرامه. قلت له لماذا لم قال غربت الشمس وأنا لم أطف. قلت على قول شيخنا؟ قال على قول رسولنا عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
لكن كون الشيخ أخطأ أو أصاب قضية أخرى، كوني أوافقه أو كونك تخالفه قضية،
نعم،
أخرى، المهم أن الشيخ جرى على منهج علمي منضبط. هذا أولا. الأمر الثاني، الآن عندما قد يقول قال ويصل سلام،
يعني هناك من سبقه، وهذا الذي أريد أن أثبته، لا صح، لا ترجيح القول ولا مرجحية،
نعم،
القول،
يعني المنهجية،
إنما كان الشيخ يقول ما سبق إليه.
تماما. أنا أزعم،
نعم،
أنه لا يوجد مسألة تفرد فيها الشيخ الألباني دون أن يكون مسبوقا. وأنا أذكر هناك فائدة، كتب لي الشيخ بكر أبو زيد رسالة سنة 1986، كتب لي رسالة لا تزال عندي على الورق الصغير هكذا بحجم الكف بخطه،
نعم،
رحمه الله، في أوائل مراسلتنا، يقول ومن مشاريع العلمية كتاب بعنوان اختيارات العلامة الألباني وتحقيقاته، أنتصر فيه لفقه الدليل وأبين أن الشيخ الألباني لم يتفرد بمسألة ليس له فيها سلف.
الله يرحمه رحمة واسعة.
نعم.
من ضمن المسائل التي ذكروا أن الشيخ انفرد بها مسألة الأخذ، وجوب الأخذ من اللحية بعد القبض.
نعم.
قالوا انفرد بها.
هذا غير صحيح.
نعم.
قول القاضي عياض وكثير من العلماء
قالوا هو يقول بالوجوب.
يقولون بالوجوب، أنا أتكلم،
نعم،
عن الوجوب.
نعم.
القاضي عياض، وهذا مذكور في فتح الباري، لا ليس مصدرا بعيدا عن الأيدي، وهنالك أحد إخواننا كتب كتابا كاملا بعنوان الحلية في أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية، أتى فيه بأقوال الشيخ الألباني، لكن بالمناسبة،
نعم،
هذه مما أخالف فيه شيخي وأستاذي.
نحن لا نتكلم،
لا أنا
على الراجح أو المرجوح،
أذكر هذا من باب،
نعم،
من باب الاسترسال في البحث فقط.
نحن، نعم، نتكلم على أن الشيخ لم ينفرد بمسألة،
لم ينفرد، وأنا على يقين من هذا.
نعم.
بغض النظر أصاب أم أخطأ، نرجع إلى تفصيل هذه المسألة.
له سلف.
نعم.
يعني هناك مسائل أخرى كنت أود أن أطرحها لكن الوقت انتهى، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يقدر لنا في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى أن نكمل هذه المسيرة.
بارك الله.
جزاك الله خيرا ونفع الله بكم، وأسأل الله أن يرحم الشيخ رحمة واسعة وجميع علمائنا ومشايخنا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
أهل الحديث حباهم ربهم صبرا أهل الحديث